بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد جود أبو سامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد رضي الله عنه في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو سامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. يعني هذا الحديث بعضهم طعن فيه من جهة الاضطراب في السند والمتن، أيضا قالوا اختلف في المتن، لكن صححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حبان خزيمة وابن حجر النووي وكثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث، ورأوا أن هذا الاضطراب لا يضر، وأنه روي من أكثر من طريق، والطريق الصحيح الذي ليس باضطراب لا يعله الطريق الذي فيه اختلاف، لأنه جاء من طرق جيدة. فالأكثر أكثر أهل العلم على تصحيح هذا الحديث. أنا أتوضأ من بئر بضاعة، هذه بئر معروفة في المدينة، يقول أبو داود: فرشت عليها ردائي فذرعته فإذا هي ستة أذرع، يعني ليست بالكبيرة كثيرا، قطرها ستة أذرع، والماء يصل. يقول: سألت القيم على هذه البئر كم يصل الماء، قال: إذا كثر إلى العانة، وإذا قل تحت العورة. يعني فالماء فيها ليس كثيرا جدا، لكنه بلا شك أكثر من قلتين. قيل: يا رسول الله، أتوضأ من بئر بضاعة، يعني هل ماءها طهور؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني الشيء النتن المنتن. هذا استشكل كيف يلقى في هذه البئر وهي بئر يحتاج إليها، ماءها طهور والماء قليل والأبار ليست كثيرة، كيف يلقى فيها؟ يعني جاب عنه بعض العلماء، قالوا: هذا يعني مما يحصل إما من سفهاء الناس من المنافقين أو من اليهود أو من الصغار أو شيء يجرفه السيل إذا جاء ويلقيه في البئر. ولا يظن بالصحابة رضي الله عنهم الكبار العقلاء أنهم يتعمدون إلقاء هذه الأشياء في البئر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم كما سيأتي الحديث. فكيف يتعمد أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلقاء هذه الأشياء القذرة الحيض، يعني الخرق التي كوبية دم الحيض، هذا في غاية النجاسة والقذارة، الرائحة الكريهة ولحوم الكلاب، كلب ميت يلقى في هذا البئر، والنتن أشياء النتنة قذرة جيف ونحو ذلك. فلا شك أنه لا أحد يتعمد ذلك، أنه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول، هذه أشد من البول، فلا يتعمد هذا عاقل مكلف. لكن من يفعله؟ إما أنه يحمله السيد، أو يلقيه بعض المنافقين أو بعض اليهود أو بعض السفهاء من الصغار ونحو ذلك، لا شك هذا هو الذي يحمل عليه هذا الفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني هذا لا شك أنه ليس على عمومه إطلاقه، إن الماء طهور ليس على إطلاقه، يعني لا ينجسه شيء ليس على إطلاقه. العلماء مجمعون على أن ما غلب على لون الماء، أن النجاسة إذا غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يتنجس. إنسان بال في ماء فصار أصفر من البول فإنه نجس، تغير لونه، أو ظهرت رائحة البول فإنه ينجس، أو تغير الطعم فإنه ينجس. وهذا بالإجماع. ورد في حديث عند ابن ماجه: إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه ولكنه حديث ضعيف، ولكن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بنجاسة، تغيرت أحد أوصافه، فإنه ينجس. إذن هذا الحديث يعني يخصصه ماذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا العموم يخصصه إيش؟ الإجماع، إجماع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه ينجس، لأن هذا يكون مستقذر طبعا وشرعا. كيف يتوضأ الإنسان بماء فيه لون البول أصفر من لون البول؟ هذا ما يمكن. كيف يتوضأ فيه وراحة البول ظاهرة أو راحة العذرة ظاهرة؟ لا يمكن أن يتوضأ فيه. لكن معنى الحديث أن الماء إذا كان كثيرا، أن الماء الكثير في الغالب لا ينجسه شيء، حتى لو بال الإنسان في بركة أو بئر فإن البول يضيع، الماء فيه يعني قوة الطهورية تقاوم النجاسة، إلا إذا كثرت النجاسة وقل الماء فإن النجاسة تؤثر فيه. لو شك الإنسان في ماء، يعني جاء إلى ماء وجده أصفر فلا يدري هل الصفار هذا من البول أم أنه من شيء آخر، فماذا يصنع؟ الأصل الطهارة. طيب إذا شك في ماءين، شك في ماءين، واحد وقعت في نجاسة قطعا والآخر أصفر بطبعه يعني بشيء آخر، ومتيقن في نجاسة وقعت في أحد الماءين، أو وجد روثة في الماء ولا يدري هل هي روثة حمار أم روثة بعير، روث الحمار نجسة وروث البعير طاهرة، والماء متغير لونه من هذه الروثة، ماء قليل وهذه الروثة أثرت فيه ولا يستطيع ولا يتبين له هل هي روثة بعير أو روثة حمار. الآن شك في الماء، هل نقول أصل الطهارة يبني عليها ولا نغلب جانب الحذر؟ ليش ما نقول الأصل الطهارة؟ أنه الآن شك في النجاسة والأصل الطهارة، فينبقى عليها حتى نتيقن أنه روثة حمار. يعني لما يقولون يجتهد، في أقوال منهم يقول يتركه احتياطا، منهم من يقول يجتهد يتحرى ويجتهد على ما أغلب على ظنه، لأن هذه روثة قد تحتمل، ومعه الأصل، الأصل الطهارة حتى يتيقن النجاسة. طيب لو وقع فيه طائر، يعني صاد عصفورا أو حمامة سقطت في الماء وجدها ميتة والماء متغير، لا يدري هل هي ماتت من الرمية ولا ماتت من الغرق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. في احتمال الآن أنه مات من الرمية وقبل أن يصل إلى الماء، واحتمال أنه وصل إلى الماء حيا وغرق في الماء فيكون ميتا، إذا قتله الماء صار ميتا. وذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تدري، فإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل، فلا تدري الماء قتله أم سهمك. ماذا نقول الآن؟ وجدنا هذا الطائر ميتا في الماء، إن كان مات قبل أن يصل فهو طاهر لأنه صيد حلال والماء طاهر، وإن كان غرق في الماء فهو نجس ميتة والماء يتنجس، لأن في رائحة الطاهر، رائحة الطائر في الماء. ماذا نقول هنا الآن؟ تعارض عندنا، يعني كونه ميت حكم النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابه، والماء الآن هل يتبع هذا الحكم ولا نقول كل شيء على أصله؟ الأصل في الذبائح إيش؟ الحل ولا الحرمة؟ الحرمة الذبائح وليس الأطعمة، الأصل في الأطعمة الحل، لكن الأصل في الذبائح ما يذبح، الأصل فيما يذكى إيش؟ الحرمة، حتى نعلم أنه ذكي بطريقة شرعية، فالذبائح لها أصل والماء له أصل. الأصل الماء الطهارة حتى نتيقن النجاسة، الأصل في الذبائح الحرمة أو التحريم حتى نتيقن أنه ذبح بطريقة شرعية. إذن الآن كل شيء يعود إلى أصله، فنقول هذا الطائر يحرم أكله لأننا نشك في ذكاته، هل مات بذكاة شرعية وهي الصيد أم مات غريقا ميتا. إذن نلحقه بإيش؟ بأصله. يعني عندنا أصل الذبائح التحريم، فنحكم بتحريم الطائر هذا. طيب نجي للماء، نقول الأصل في الماء الطهارة حتى نتيقن أنه نجس، والطائر الآن مشكوك فيه هل هو نجس أم طاهر، نبقى على الأصل، ما في تعارض. يعني ما يقول قائل لكم الآن هذا في تناقض، كيف تحرم الطائر على أنه ميتة ثم تقول الماء طهور؟ هل في تناقض؟ ما في تناقض، لأن حرمنا الطائر احتياطا بالرجوع إلى أصله، ما نجزم أنه ميتة، ما حرمنا قلنا أنه ميتة يقينا، قلنا الآن عندنا شك، عندنا شك فنلحقه بأصله احتياطا، والماء عندنا أصل فنلحقه بأصله. اختلف الأصلان، كل شيء يلحق بأصله، الذي لا يتبين ولا يتأمل قد يظن التناقض، هذا في تناقض، كيف تقول هذا ميتة وتقول الماء طهور؟ إذن هذا تناقض، إما أن تقول ميت والماء نجس أو تقول حلال والماء طهور، لا نقول في تناقض، هذا يلحق بأصله وهذا يلحق بأصله، لأننا نشك في حل الطائر فنلحقه بأصله التحريم، نشك في نجاسة الماء فنلحقه بأصله وهو الطهارة. إذن نعود إلى المسألة، نقول هنا في شك، في شك، الأصل الطهارة حتى نتيقن أنه نجس، فلو توضأ من هذا الماء الذي وجده أصفر وشك في وقوع هل هو من بول أو غيره، نقول لك أن تتوضأ منه، أن الأصل الطهارة حتى تتيقن أن الذي غيره نجس أو نجاسة كبول ونحوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبده قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى يعني نفسه الترمذي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمه الله، قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. هذا الحديث أيضا اختلف في صحته، وأيضا صححه جماعة من أهل العلم، يعني هذا الذي صححه أحمد وإسحاق ويحيى بن معين وجمع من العلماء، قال ابن خزيمة والطحاوي بن حبان والدارقطني، هذا هو الذي صححه جمع، أنا قلت في هذا الأول صحيح، الأول صحيح، لكن هذا الذي فيه خلاف شديد بين العلماء، لكن الراجح أنه صحيح. طيب قوله عليه الصلاة والسلام أولا أن هذا الحديث يدل على طهارة أو نجاسة سور السباع، على نجاستها، لأنه لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع يعني من الذئاب أو الكلاب، الكلب لا شك أنه نجس نجاسة مغلظة، فيه نص خاص إذا ولغ الكلب في نادي في ناية أحدكم، لكن غير الكلب كالثعالب والذئاب ونحوها من السباع التي تشرب من المياه المكشوفة، هل ريقها طاهر أم نجس؟ يسمى السور، السور ما يبقى بعد شرب السبع، السور، هل سؤر البهائم أو السباع طاهر أم نجس؟ الحديث يدل على إيش؟ على نجاسته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني مفهومه أنها خبيثة ولكن لا تنجس لأجل كثرة الماء. إذا نقول إذا ولغ ثعلب أو ذئب في ماء قليل في ماء قليل فإنه ينجسه. الأصل أو يدل الحديث على نجاسة آثار السباع وهما يبقى بعد الشرب. إذا ريقها نجس. الهرة طيب طاهر ولا نجس ريقها؟ طاهر فيها نص. هي من السباع، الهرة من السباع لأنها مفترسة، لها ناب تفترس الفيران ونحوها، فهي من السباع الصغار ولكن فيها نص خاص إنها ليست بنجس. حديث أبي قتادة رضي الله عنه إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. إذا نقول الحديث أول يدل على نجاسة آثار السباع كالذئاب والثعالب وكذلك الأسود والنمور جميع السباع المفترسة فإن محرمة الأكل وسؤرها نجس وكذلك بولها وروثها. أما ما يؤكل لحمه سيأتي أن بوله وروثه طاهر. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الماء إذا كان كثيرا لم يحمل الخبث أي النجاسة. إذا كان الماء قلتين، القلة جرار كبيرة في هجر الأحساء معروفة، يقولون القلة تأتي قرابة قربتين ونصف، قلتان خمس قرب، قرب يعني ملء جلد الشات، قربان معروفة قدروها قدر بعضهم الكيلو قال 291 كيلو، خمس قرب تأتي 291 كيلو. على كل حال هذا الحديث يعني مفهومه أن الماء إذا كان دون القلتين أنه إيش يحمل الخبث، هذا مفهوم الحديث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان دون القلتين فهو يحمل الخبث. طيب هذا المفهوم يتعارض مع حديث أبي سعيد السابق رضي الله عنه أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والماء دون القلتين إذا غلب على لونه أو ريحه أو طعم نجاسة هذا نجس بالإجماع سواء كان دون القلتين أو فوق القلتين. لكن إذا كان دون القلتين ولم يتغير، لم تتغير أوصافه بنجاسة، وقع فيه قليل من البول ولم يتأثر، عندنا مفهوم وعندنا منطوق. مفهوم هذا الحديث أنه ينجس، أن الماء إذا بلغ قلة إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم إذا كان دون قلتين يحمل الخبث. حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، واضح التعارض بين حديثين. ماذا يقدم؟ ماذا نقدم؟ هل نقول أنه نجس لدلالة المفهوم، ولا نقول أنه طاهر لدلالة المنطوق؟ إذا تعارض دلالتان ماذا يرجح؟ المنطوق. لماذا تقدم؟ لأنها صريحة، لأنها صريحة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، دلالة صريحة. والمفهوم ضعيفة، أنها ليست كالمنطوق صريحة، لا مفهوم، دلالة مخالفة فهي ضعيفة. طيب هذا واضح إلى الآن واضح، لكن قد يقول قال إذا ما فائدة حديث ابن عمر؟ إذا ألغيناه، كأن ألغيناه. إذا قلنا لا فرق بين ما دون قلتين وما فوق القلتين، أنه إذا تغير أوصافه فينجس وإذا لم تتغير لم ينجس، إذن هذا الآن صار ما في فرق بين ما دون القلتين وما فوق القلتين. إذا جينا بماء يعادل قربة واحدة ماذا نقول عنه؟ نقول إذا تغيرت أوصافه نجس وإذا لم تتغير فهو طهور. طيب ولا جبنا ست قرب ايش نقول عنها؟ نفس الشيء، ان تغيرت اوصافه احد اوصافه فهو نجس وان لم تتغير فهو طهور. اذا ما الفرق؟ كاننا ابطلنا حديث القلتين، لم نعمله. ما الفائده؟ لا نقول في فائده نعمله بان ما دون القلتين في الغالب انه يحمل الخبث لقلته فيحتاط ويتحرز منه اكثر، وما فوق القلتين في الغالب أنه لا يحمل الخبث. ودلالة المفهوم كما قال ابن تيمية رحمه الله ليس لها عموم، تصدق ولو بصورة واحدة. لأن الآن قلنا نشوف دلالة المفهوم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه، الآن نشوف دلالة المفهوم، إذا كان دون القلتين لما نقول يحمل خبث، نقول يحمل خبث جعلناها عامة، لكن نقول إذا كان دون القلتين فقد يحمل وقد لا يحمل، في صور يحمل وفي صور لا يحمل، إذن أعملناها ببعض الأفراد ما جعلناها عامة. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول دلالة المفهوم ليس لها عموم. لماذا؟ لضعفها. يقول تصدق ولو بصورة واحدة، يعني عندنا الآن 10 مياه وقعت فيها نجاسات ونجس واحد منها تنجس والباقي لم تتنجس، وقلنا واحد منها نجس، أعملنا دلالة المفهوم ولا لا؟ أعملناها بصورة واحدة من 10. إذن نقول أعملنا دلالة المفهوم لكن لا يلزم العموم، لأن عندنا الآن نص صريح هذا عام لأنه منطوق، إن الماء هذا جنس يشمل جميع أنواع المياه، إن الماء طهور يشمل مياه الأبار، مياه القرب، مياه الأواني، مياه الأنهار، جميع أنواع الماء، إن الماء طهور لا ينجس شيء. دلالة حديث القلتين، إذا باغ القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه قد يحمل وقد لا يحمل. إذن الفائدة النهائية من حديث القلتين يعني كأنه يقول لك إذا كان دون القلتين فخذ حذرك، لأنه في احتمال الآن يحمل احتمال قوي، وإذا كان فوق القلتين فلا يحمل، ما حاجة أن تنظر تتيقن، رأي شيء واضح جدا، ولا الأصل أو الغالب أنه لا يحمل. مثل بئر بضاعة يلقى فيه أشياء كثيرة، الحيض والنتن وحوم الكلاب، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهوريته، بطهورية مائها، قال إن الماء الطهور لا ينجس شيء لأنها فوق القلتين، لم يذهب وينظر، ما قال انظروا إن كان الماء تغير أو لم يتغير، حكم. يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، بئر في المدينة معروفة، يعرف أنها فوق القلتين، فلم ينظر ولم يأمر أحدا أن ينظر، ما قال انظروا في الماء إن تغير أو ما تغير، وإن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن هذا هو الغالب أنه إذا كان كثيرا فإن البول أو ما شابه لا يظهر فيه. ثم قال باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، هنا قال كراهية والمسألة فيها خلاف سيأتي بيانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن، هذه نون التوكيد الثقيلة ترجح الكراهة ولا التحريم؟ التحريم، أنه في نهي مؤكد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. النهي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا الحديث الصحيحين، ثم يتوضأ من، هل النهي عن البول ولا النهي عن الوضوء؟ لا، النهي عن البول، لا الوضوء ليس منهيا عنه، هذا خبر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنك بحاجة إلى الماء، فكيف تبول فيه وأنت تحتاجه للوضوء؟ أنه قال ثم يتوضأ منه، ما قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يتوضأ منه، ما في، هذا خبر، لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ثم هو يتوضأ منه في ثاني الحال، أي لا يستغني عنه، إذا جاءت الصلاة تحتاج إليه فتوضأ منه. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر يومه، المضاجع ليست منهيا عنها، منهي عن الجلد الشديد، لكن بين أنه بحاجة إلى مضاجعتها، فكيف يجلدها ويحتاج إليها وقد يكون في نفس اليوم؟ هذا لا يليق، تنافر، أنك إذا جلدتها من أول النهار لم تطاوعك في آخر النهار على الجماع تنفر. إذن هذا هو معنى الحديث، فالوضوء لا بأس به، يجوز إنسان يتوضأ من الماء الدائم لكن لا يجوز أن يبول فيه، والنهي ليس عن البول فقط، لا، عن جميع إلقاء النجاسات سواء بول أو غائط أو ألقى فيه أشياء من النجاسة كالحيض والحفائض الأطفال ونحو ذلك، كل هذا يدخل في النهي، لكنه ذكر مثالا وهو البول، فتقييده بالبول هذا ليس بصحيح، ذهب إلى بعض العلماء لكنه ليس بصحيح. لا فرق بين البول وغيره من النجاسات، لكن الغالب على الناس أنه يتبول في الماء، ولا سيما إذا نزل يستحم في هذا في الماء، في الغالب أنه يتبول فيه، هذا يكثر يقع كثيرا. أما كون سيأتي بنجاسة صبها في الماء هذا بعيد، لكن البول يكثر وقوعه إذا استحم الإنسان في المادة. إذن بعض العلماء فرق، قال إذا كان الماء قليلا يغيره البول فالبول فيه حرام، وإذا كان كثيرا لا يغير البول أحد أوصافه فهو مكروه، لكن الصواب أنه يحرم مطلقا لعموم الحديث. طيب هل ينجس بالبول؟ الحديث ما ذكر أنه ينجس أو لا، نهي عن البول. فنقول نرجع إلى نفس قاعدة الأولى مذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فنقول إن إلا أن تغير. فنقول إذا بال شخص في الماء فينظر، إن كان الماء كثير فوق القلتين فالغالب أنه لا ينجس، إذا كان دون القلتين فالغالب أنه ينجس، لكن أيضا ينظر إلى لونه وريحه وطعمه. طيب الغسل من الجنابة أيضا ورد عند أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن النهي عن أمرين، عن البول وعن الغسل من الجنابة. قوله من الجنابة، لماذا خص الجنابة لا يغتسل فيه من الجنابة؟ يعني مفهوم لو اغتسل لغير جنابة لمجرد التبرد أو التنظف أنه لا بأس به، المنهي عن الغسل من الجنابة. اختلف العلماء على أقوال، منهم من قال لأجل وجود بقايا المني ورطوبة فرج المرأة، وهذه وإن كانت طاهرة على القول الصحيح لكنها تستقذر، فنهي عنه استقذارا لئلا يقذره على الآخرين. ومنهم من قال قال هذا تعبدي لأنه ما وجدوا علة، قالوا لا فرق بين الجنوب وغير الجنوب، فنهى الجنوب هذا تعبدي وليس معقول العلة. ومنهم من قال لئلا يكون الماء مستعملا، إذا اغتسل فيه من جنابة استعمله في رفع حدث الأكبر، فإذا كثر من يغتسل فيه والماء قليل يكون ماء مستعملا. أما إذا كان كثيرا جدا كالبرك الكبار حتى لو اغتسل من جنابة لا يسلب الطهورية، مثل النجاسة، إذا كانت النجاسة قليلة ضاعت في الماء فلا تسلب الطهورية، كذلك الجنب إذا اغتسل واحد في ماء كثير فإنه لا يسلب الطهورية لكثرة الماء. أما إذا كان الماء قليل واغتسل في واحد واثنان فقد يسلب الطهورية، يكون ماء مستعملا لا يرفع الحدث. يعني هذا من الأدلة على أن الماء المستعمل في رفع حدث لا يرفع أو لا يستعمل مرة أخرى، وإن استعمله فلا يرفع الحدث. أما إذا استعمله لتجديد الوضوء هذا ما يضر لأنه لم يستعمله لرفع حدث، واضح الفرق بين وضوء من حدث ووضوء من غير حدث، تجديد هذا ما يضر. كذلك لو استحمل النظافة فالماء يبقى طهورا لأنه ما في نجاسة ولا رفع حدث فيبقى على طهوريته. يعني أحيانا بعض الناس يحتاج إلى هذه المسألة فيما يسمى البانيو. البانيو ليس بالكبير، يملأه بعض الناس مثلا بالماء ثم يغتسل فيه من جنابة، ثم تأتي زوجته تغتسل فيه، والماء الآن راكد، وضع الماء في هذا البانيو وأغلقوا الفتحة التحتية فثبت الماء فاغتسل فيه الزوج أو الزوجة، وجاء الثاني يغتسل فيه، هل يصح وهل يرتفع الحدث أم لا؟ ما تقولون يا موسى؟ يا عبد الله خلي يقول تحت القلتين. بعض العلماء يقول ما في دليل على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، والأصل أن الماء طهور، فيقول ما في دليل واضح على أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، ويقولون الماء ينقسم إلى قسمين فقط لا ثالث لهما، إما طهور أو نجس، الماء الطاهر غير المطهر هذا ما له وجود، يعني إما ماء طهور أو نجس، وما غلب على الريح أو لونه من الطاهرات هذا ليس بماء، مثل الشاي والقهوة والعصير ونحو ذلك، فيقول ليس بماء. الناس ما يسمون هذا ماء، هذا صحيح أنه ماء وضع عليه شاي. هل الآن يسمون الناس ماء يقول أعطني ماء؟ لا، هذا شاي، هو أصل ماء، الشاي قليل، يعني ماء تغير بإيش؟ بطاهر. فهنا يقولون هذا ليس ماء. إذن نبقى على القسمة الثنائية، إما ماء طهور أو ماء نجس، ما في ثالث. وبعض العلماء يقول لا، فيه ثالث، فيه ماء طاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل في رفع حدث، هذا ليس بنجس لأنه لم تقع فيه نجاسة، فلو شرب منه ما في مانع، لو استعمله في أي شيء من الاستعمالات المباحة، غسل الأواني وما شابه ذلك، ما في مانع لأنه ليس بنجس طاهر، لكنه لا يرفع الحدث. إذن نقول هذا قول فيه قوة، فلو اغتسل واحد أو اثنان مثلا في البانيو هذا من جنابة، فنقول للثاني أو الثالث لا تغتسل فيه على سبيل الاحتياط، لأنه فيه نص لا يغتسل فيه من الجنابة. إذن ما هو السبب؟ هذا الحديث نص، هو حديث صحيح، ولا يغتسل فيه من الجنابة. نقول لماذا نهاه عن الغسل فيه من الجنابة مع أن المني طاهر وقليل جدا، حتى لو أن المني نجس ما ينجس، كم المني؟ قليل جدا. لماذا نهى عن الغسل من الجنابة ولم ينهى عن مجرد الغسل؟ لو جاء إنسان يغتسل تبردا ما يأثم، يعني ما في نهي عن غسل التبرد، جاء شخص ثاني يغتسل من الجنابة نقول أنت آثم وفعلك حرام. طيب لماذا؟ قالوا تعبدي. لا، مدام فيه عندنا ممكن نعلل بعلة معقولة، أولى من قولنا العلة تعبدية. طيب قولهم إن الماء، إن المني يقذر الماء، أي ما شد تقذيرا، واحد جنابة فيه قليل من المني ولا شخص يتروش بدون جنابة؟ لو جاء واحد استنجى في الماء بدون أن يغتسل وجنب، واحد نزل كاملا واغتسل في الماء، هذا يقدر الماء ولا ما يقدره؟ في نوع تقدير، اللي نزل ويسبح في الماء في نوع تقدير، المني قليل جدا والماء كثير، فالنهي عن تقدير الماء بقليل من المني هذا في بعد، فالأقرب أنه لئلا يكون الماء مستعملا. فما دام أنه في خلاف في المسألة والحديث محتمل احتمالا لا بأس به، نقول الأحوط ألا تغتسل فيه، ما دام أن هذا الماء اغتسل فيه شخص وهو قليل فلا تغتسل فيه احتياطا. إذا اغتسل فيه اثنان مثلا أو ثلاثة فإنه يكون مستعملا بلا شك، إذا اغتسل فيه واحد فهو محتمل، فنقول دع ما يريبك لما لا يريبك، غير الماء، غير الماء، ضع ماء جديد واغتسل فيه. فهذه مسألة قد تقع يعني بين الزوجين في هذه، في مثل ما يسمى البانيو. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث حديث صحيح، والنبي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر بن عباس رضي الله عنهم، لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. لا يلتفت الكراهة مع صحة وصراحة الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه طهور، قال هو الطهور ماؤه، هذا نص صريح بأنه طهور. طيب ما هو لماذا شكوا في ماء البحر؟ ما وجه الشك في طهارة في ماء البحر؟ لماذا شكوا فيه مع أنه ماء كثير ولا يمكن أن ينجسه شيء؟ شكوا من جهة إيش؟ وجود الملح، لأنه مالح شديد الملوحة، فشكوا فيه لأجل الملوحة. لكن بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الملوحة لا تؤثر، لأنه طاهر نظيف، صحيح غير الطعم لكن لم يتغير بنجاسة. لو كانت نجاسة وغيرت الطعم صحيح، لكن هذه الملوحة طاهرة فلا تؤثر. ما لم يخرج عن مسمى الماء، مثل ما قلنا لو وقع فيه ورق شاهي وتحول إلى الأحمر أو الأصفر الشديد الصفرة أو الأحمر، هذا تغير الآن تغيرا كاملا حتى صار يسمى شاي أو قهوة أو ما شابه ذلك، ولا يسمى ماء. لكن الماء الذي وقع فيه قليل من الملح هذا لا يزال يسمى ماء ولو تغير طعمه. إذن نأخذ من هذا أن ما تغير بطاهر ولا يزال يسمى ماء فلا يضر، ولو ظهرت رائحة الطاهر أو طعمه. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بقصعة فيها أثر العجين، والعجين له رائحة ولا لا؟ له رائحة، العجين له رائحة تبقى في الماء، ثم لو أخذ قليلا من الماء لكن هذا لا يؤثر لأنه طاهر فلا يؤثر، بخلاف النجاسة. النجاسة عين خبيثة، إذا ظهرت رائحتها أفسدت الماء، لكن هذا طاهر فلا يؤثر ما لم يغير الماء تغييرا كاملا حتى لا يقال إنه ماء. إذن هذا يعني يدل على أن ما خلطه من طاهر فإنه لا يؤثر. بعض العلماء فرق، قال إذا كان الماء إذا كان الطاهر مما يكون في الماء عادة ويشق صون الماء منه لم يضر، وإذا كان طارئا يمكن صون الماء منه فإنه يضر. مثال، قالوا مثل المياه، مياه السواقي والبرك التي يكون فيها الطحالب أو تسقط عليها أوراق الأشجار وتغير من لونها، أو بعض الثمار تسقط في الماء فتغير طعمه أو لونه براحة هذه الأوراق أو بلونها يكون أصفر من لون هذه الأشياء، أو تشم رائحة الطحالب في الماء إذا كثرت، قالوا هذا لا يضر لأن هذا من طبيعة الماء ويشق صون الماء منه، هذا مثل ملح البحر لأنه من طبيعة ماء البحر. أما الشيء الطارئ، لو جاء شخص مثلا بماء وحط عليه سكر قليلا من السكر وصار طعمه حلو، هل يتوضأ منه أم لا؟ قال هذا لا يجوز توضأ منه لأنه يمكن صون الماء عنه، هذا شيء طارئ حادث يمكن صون الماء منه. لماذا يضع سكر ثم يجي يتوضأ، أو يضع ملح تعمد وضع الملح ثم يأتي يتوضأ؟ لكن الصحيح أنه لا فرق بين هذا وهذا، ما دام أنه لم يغير مسماه فهو ماء طهور حتى يتغير ويصير شيئا آخر. وإذا اختلف العلماء في الوضوء من النبيذ، يمكن المؤلف ما يذكره في باب خاص أو لا، النبيذ يعني ينقع، شوف له باب موسى ولا لا، ينقع التمر أو الزبيب في ماء ثم يكون الماء فيه صفرة أصفر من لون الزبيب أو التمر وطعمه حلو، فهل يجوز الوضوء منه أم لا؟ يعني شبيه بالعصير، تغير لونه تغير طعمه بالحلاوة التمر أو الزبيب. الأحناف يرون جواز الوضوء من النبيذ، يقولون النبيذ ماء تغير أحد أوصافه بطاهر فلا يضر، مثل ملوحة البحر. وجاء حديث ماء طهور وثمرة طيبة أو قريب من هذا اللفظ، فيرون أنه يجوز التطهر بالنبيذ، هل هذا صحيح؟ لو قال يجوز التطهر بالنبيذ يصح ولا ما صح؟ نقول ما صح، نقول الصحيح لا يصح. لماذا؟ لأنه تغير، الآن ما يسمى ماء، يسمى نبيذ، يسمى عصير ولا يسمى ماء. واحد أراد أن يشوه مذهب الأحناف، هم يرون يعني أنه يجوز الوضوء من النبيذ ويجوز أيضا، وأنه يخرج من الصلاة موجود، وأنه يخرج من الصلاة بأي مبطل قبل السلام، يرون أن السلام ليس من أجزاء الصلاة إنما هو للتحلل لأجل الخروج من الصلاة، فأراد شخص أن يشوه مذهب الحنفية. وفي أيضا شيء ثالث أنا نسيته الآن، يقول فجاء شخص توضأ من النبيذ، توضأ من النبيذ، النبيذ حلو ولزج، فلما توضأ من النبيذ صارت الذبان تأتي عليه لأنه حلو، صلوا الذبان عليه، فلما كان في آخر الصلاة أحدث قبل أن يسلم، قال هذه صلاة الأحناف. في شيء ثالث بعد السيدات، لأنهم يرون لو أحدث إنسان في بعد نهاية التشهد فإنه استصح الصلاة، لأن المقصود الخروج من الصلاة بفعل أي مبطل، والحدث من المبطلات، فلما تم التشهد ضرط وقال هذه الصلاة لحنا. باب ما جاء في التشديد بالبول، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسن وزيد بن ثابت وأبي بكرة رضي الله عنهم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا حديث الصحيح رواه البخاري ومسلم. ما هو الشاهد منه؟ الشاهد منه أن البول نجس، وهذا لا خلاف فيه، بول الإنسان لا خلاف أنه نجس، ولكن اختلفوا في بقية الأبوال، وسيأتي إلى باب خاص. الشافعي يرى نجاسة جميع الأبوال ويستدل بلفظ من ألفاظ الحديث، لأنه جاء ببعض الألفاظ، جاءت بعض الألفاظ كان لا يستتر من البول، قال من البول هذه فيها عموم، هذه من الجنس للجنس فتشمل جميع أنواع البول، بول الإنسان، بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، بول ما لا يؤكل لحمه كالسباع، كلها نجسة. هذا مذهب الشافعي، وخالفه كثير من العلماء وحصروه في بول الإنسان لرواية كان لا يستتر من بوله، فرواية البول هذه فيها عموم وهذه خاصة، فالعام فالخاص يقضي على العام، يعني العام يخصص بالخاص فلا يكون على عمومه لوجود هذه اللفظة. والحديث واحد، يعني هذا يعني بيان، يعني بيان أقوى من تخصيص عام بخاص منفصل، هذا جاء عن صحابي هذا عن صحابي، إذا كان المنفصل يخصص فكيف بما اتحد مخرجه، جاء من طريق صحابي واحد، فإذا هذا اختلاف من الرواة، بعض قال من البول، بعض قال من بوله، فهذا أقوى في التخصيص. ثم دلت الحديث على طهارة بول ما يأكل لحمه كما سيأتي. إذن هذا يدل على وجوب الاستتار من البول أثناء البول وبعد البول، أثناء البول الإنسان أثناء البول يحذر من رجوع الرشاش، لكن لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس يتساهل، بعض الناس يوسوس، يعني إذا تبول شك ولا أكيد رجع وبدأ يغسل ويتعب ويقع في حرج. ديننا وسط بين الغالي والجافي، لا يبول على أرض صلبة ويرجع إليه رشاش البول الواضح، ولا يوسوس إذا لم يرى شيئا. إذا شك في رجوع الرشاش مع الاحتراز، ما هو الواجب عليه؟ ماذا يصنع؟ أن ينظر في ثيابه، فإن رأى شيئا بالنظر المجرد وجب غسله، وإن لم يرى شيئا، لأنه قد يكون لم يصبه أنه رجع لكنه سقط قبل دونه، أو أصابه شيء صغير جدا كرؤوس الإبر لا يرى بالعين، يمكن ولا لا؟ يمكن يأتي رشاش صغير جدا بحيث أنه لا يظهر على الثوب، هل يجب عليه أنه يغسل؟ لا، نقول الأصل الطهارة، والآن ليس هناك نجاسة مرئية بالعين، ولا يلزم الإنسان ما لا يعلم. نقول له إذا شككت انظر في ثيابك، فإن رأيت شيئا فاغسل، وإن لم ترى شيئا فليس عليك شيء. لا بعض الناس حتى لو لم يرى يقول لا أكيد رجع رشاش صغير لا أراه، فيبدأ يغسل في ثيابه، اليوم يغسل قليلا وغدا يغسل أكثر وبعد غد يغسل أكثر حتى يمكن يغسل ثوبه كله ويدخل في حرج شديد، ويقول الأرض أكيد فيها شيء، ولما صبيت الماء ونزل الأرض أكيد رجع لي رشاش البول. فشوف يعني أولا كان يتحذر من رشاش المباشر، الآن صار يشك في أثر البول على الأرض مع أنه ذهب، لكن يقول لما صب الماء ضرب على الأرض ورجع رشاش، يقول أكيد في أثر البول اللي كان على الأرض واللي رجع ماء الآن، لكن يقول اختلط مع البول ورجع. ولا شك أن هذا يفتح باب الوسواس ويقع الإنسان في حرج. أنا أقول لا إفراط ولا تفريط، لا تتساهل وتبول في أرض صلبة والبول يرجع وأنت ترى وتتساهل، هذا سبع عذاب القبر. ولا توسوس، الأمر وسط بين هذا وهذا. كذلك أحيانا يكون يعني يخرج النقط بعد البول، هذه أيضا إذا تيقن خروج نقط وجب عليه غسله، وجب الاستنجاء وغسل ما أصاب السراويل من تلك القطرات، هذا أيضا يدخل في الحديث. وإن كان الحديث يعني في الغالب أنه لا يستتر من بوله أثناء التبول، لكن نقول يشمل أيضا ما يحصل ولو بعد التبول، الإنسان يجب عليه أن يحتاط من البول أثناء التبول وبعده، لو تأكد من خروج قطرات وجب عليه غسل ما أصابته من الثياب، لأنها نجسة وتيقن خروجها، فلا بد أن يغسل ما قرب من الذكر، ما ليس أن يغسل السراويل كلها، لا يغسل ما قرب من الذكر، أن هذه القطرة قطرتين ما تنتشر لما تصيب السراويل التي قريبة من الذكر. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. نميمة على نقل الكلام من شخص أو من أشخاص الآخرين من أجل الإفساد. طيب هذا فيه إشكال الحديث، قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام فضح هذين الاثنين، فضحهما، والواجب الستر على المسلم، فكيف نجيب عن هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام فضح الاثنين، قال أما هذا فكان كذا وهذا كان كذا وكذا أمام الصحابة رضي الله عنهم، وهما مستوران في قبريهما، فالعذاب شيء والفضيحة شيء آخر، فهو الآن فضحهما أمام الآخرين، فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ ها؟ لا يمكن أنه يقول مثلا رشاش البول سبب لعذاب القبر، وبعض الناس يعذب في قبر بدون ما يشير إلى القبر، مثلا قل في ناس يعذبون في قبورهم، ما بالوا أقوام يفعلون كذا وكذا، يمكن يحصل مقصود بدون تعيين القبر، قل بعض القبور أو بعض أهل القبور يعذبون في قبورهم من أجل رشاش البول كذا، الله أعلم، أنا ما مر يعني جواب واضح، لكن يحمل لابد له مخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف من هديه أنه لا يفضح أحدا، لكن قد يكون مشهورا بذلك، مثل بئس أخو العشيرة شهر به لأنه معروف بالشر فيجوز غيبته، وقد يكون هذين ممن اشتهر بهذا واستحق التشهير لمجاهرته ولعدم اهتمامه، هذا وجه. قد يقال أنه ليس معروفين، ما يدرى من هو المدفون، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك أنه ما يعرف من هو صاحب القبر، لأنه تروح القبور في المقابر العامة تقول هذا القبر كذا، من يدري من هو؟ في الغالب ما يدري، لسهم إذا كان مدفونا من مدة من أشهر مثلا أو سنة أو كذا، أحد يعرف من هو هذا الميت، خلاف الحي قال هذا كذا معروف، الحي معروف، لكن الميت مدفون مستور، يعني الظاهر أنه لا يعرف من هو، كثرة القبور كثرة من يدفن كما هو الواقع اليوم، فلا يعرف. هذه مقبرة، كل من مات دفن في هذه المقبرة، وليس هناك أسماء على القبور أو علامات معينة، لا، القبور متشابهة، فإذا لابد له مخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشاهد والتشهير محرم فضيحة، من ستر مسلم من ستر الله في الدنيا والآخرة. فإمان يحمل على المجاهرة مثل بيساخ العشيرة، أو يحمل على أنه ليس بمعروف وأنه لا مفسدة في تعيين القبر لعدم معرفة النفس أو عين الشخص. هذا فيه إثبات من أدلة ثبوت عذاب القبر، صلى الله العافية والسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.